in الأصل الثالث. قال الفصل الثالث في الوليمة وفيه مقدمة وخمسة مباحث. طبعا المقدمة يتكلم في النبوة بوجه عام ويبين أن النبوة بوجه عام واجبة في حكمة الله. مقتضى الحكمة أنه يبعث الأنبياء. هذا المقدمة. ثم يتكلم في المباحث الخمسة وكلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله. فالمبحث الأول في نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والمبحث الثاني في عصمته، والمبحث الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره، والمبحث الرابع في أفضلية النبي صلى الله عليه وآله على جميع أهل زمانه، والمبحث الخامس في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون منزها عن كل ما يشبه وعن كل ما ينفر. أما المقدمة قال الفصل الخامس في النبوة. النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا تعريف طبعا قوله النبي يعني صلى الله عليه وآله يعني هذا محمد بن عبد الله، لكن هنا النبي ايش تعريف النبي في اللغة؟ النبي هو الإنسان، فيخرج الجميع جميع نبي، ويخرج الملك مو نبي، المخبر عن الله تعالى، فهذا يخرج الذي يخبر عن غير الله. فلو أن شخص تحدثه الشياطين أو تحدثه الجن هذا ليس النبي، ليس النبي بغير واسطة أحد. يخرج من الإمام عليه السلام، فإن الإمام يحدث الناس أو يخبر الناس بواسطة النبي، فإن النبي علم علومه إلى الإمام الذي من بعده، والإمام إلى الإمام الذي من بعده، وهكذا. فهو يخبر بواسطة أحد. قوله من البشر يعني هذا طبعا النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يخبر بواسطة، لكن مو بواسطة أحد من البشر، بواسطة الملك. فبقوله بواسطة أحد من البشر هذا ينطبق على إيش؟ على النبي، فإنه يخبر بواسطة الملك الذي يوحي إليه الأحكام الإلهية، ويخرج الإمام الذي هو يخبر لكن بواسطة أحد من البشر وهو النبي. ما هي إلا ما هذا مثلا
من البشر؟
المحل أقول قوله بواسطة أحد هذا بواسطة أحد من البشر يخرج الإمام، فإن الإمام يكون يخبر لكن ذات النبي بغير واسطة أحد من البشر، الإمام بواسطة أحد من البشر. نعم. أما إذا بواسطة أحد لكن مو من البشر أيضا لا يكون، عفوا بواسطة أحد بغير البشر هذا النبي، النبي لا يخبر عن أحد من البشر وإنما يخبر عن الملك بواسطة الملك. أقول لما فرغ من مباحث العدل أثبت ذلك بمباحث النبوة اللي هو المبحث الثالث الأصل الثالث لتفرعها عليه، لتفرع النبوة على العدل، لأن مقتضى عدل الله أنه مثل ما مر علينا مقتضى عدله النص، وإلا يكون هذا مناسب للغرض يصير مو عادل، والنبوة نص.
فإذا ثبت العدل بعدين يتفرع عليه أنه يبعث النبي، لأن النبوة لطف يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، فبقيد الإنسان يخرج الملك، لأن الملك مخبر عن الله لكنه إنسان. وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره، المخبر عن الشياطين عن الجن. وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام، فإن الإمام يخبر عن الله لكن بواسطة بشر، بواسطة النبي. العالم يخبر عن الله لكن بواسطة النبي أو الإمام، فإنهما مخبران عن الله بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. إذا تقرر هذا يعني واتضح في تعريف النبي، فاعلم أن النبوة مع حسنها واجبة الحكمة، مع حسنها خلافا للبراهمة. البراهمة يقولون أنه طبعا البراهمة من طوائف الهند، فهؤلاء يقولون أن النبوة مي حسنة. هل النبوة حسنة أو مي حسنة؟ عندنا نحن مطلبين، هل النبوة حسنة أو مو حسنة؟ كل الطوائف قالوا حسنة إلا البراهمة. المطلب الثاني، هل هذه النبوة الحسنة واجبة في حكمة الله أو مواجبة؟ الأشاعرة قالوا مواجبة. بالنسبة إلى البراهمة، شلون النبوة مي حسنة؟ يقولون لأن النبي لما يأتي إلى الناس هل سيقول إلى الناس ما هو على مقتضى عقولهم أو غير مقتضى عقولهم، ما يخالف عقولهم؟ فإن كان يقول لهم ما يخالف عقولهم فهذا دليل أنه مي حسنة، لأنه يأتي بشيء يخالف العقول. وإن كان الذي سيأتي به مطابق للعقول فلا حاجة لنا فيه، لأن عقولنا دلت عليه. بعد ما في حسن، الآن يجي لك واحد يقول لك ترى واحد زائد واحد يساوي اثنين، صحيح كلام، لكن ما احتاج لك أن تقول لي هالمعنى، لأن هذا شيء أدركه بعقلي. فيقولون هؤلاء الأنبياء إن جاءوا وقالوا ما هو جار على مقتضى العقول بعد ما نحتاجه، لأن العقول لا تدل على هالمعنى أنهم يجيبون. ولذلك كما هو المعروف عن أرسطو يقول، أو سقراط تنقل عنه واحد منهم، أنا الآن ما أذكر أي واحد، يقول أن الأنبياء بعثوا إلى عوام الناس، الناس العوام بعث الأنبياء، أما نحن يعني العلماء الفلاسفة فأنبياؤنا عقولنا، عقولنا هنا ما نحتاج إلى نبي. لكن طبعا هذا الكلام مو صحيح، لأن النبي طبعا الفرض الأول مو صحيح، أن الأنبياء هل يأتون بما يخالف العقول؟ لا. أما الفرض الثاني يأتون بما يوافق العقول، لكن عقولنا ما تدركه، ليس كل ما يوافق العقل يصل إليه العقل. وإلا الآن قوانين، إحنا عندنا عقول لكن نضع القانون نظن أن هذا هو الصلاح بعقولنا، وبعد 10 سنوات نشوف أن القانون ما يصلح ونغيره، وهكذا نغير، لأنه القانون الذي يصلح ما وصلت عقولنا إليه. مو معنى أنه إحنا شيء ندركه بعقولنا، هم بيجون يقولون إن شيء إحنا أدركناه بالعقول حتى لا نحتاج إليهم، وإنما هناك أشياء كثيرة لا ندركها بعقولنا. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. إن النبوة مع حسنها خلافا للبراهين الذين يقولون أنه النبوة ليست حسنة، هذه النبوة واجبة الحكمة، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون مو واجبة، والدليل على ذلك على أنها واجبة. طبعا هنا يقدم مقدمة، هذه المقدمة طبعا يعني فيه لطافة، يقول أنه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما مر علينا غرضه من خلق الخلق نفعهم، ينفع الخلق طبعا، ينفعهم المنافع الدنيوية والأخروية. زين، فكان الله جل وعلا مقتضى انه ينفعهم بالمنافع الدنيوية والأخروية انه يزودهم ويخبرهم بما فيه المصلحة، مو صحيح؟ فيقول لهم ترى هذا فيه نفع وهذا ما فيه نفع. زين، يخبرهم ان هذا فيه مصلحة ويردعهم عما فيه مفسدة. لكن يقول طبعا هذا انقسم او نتكلم فيه من جهتين، تارة نتكلم في احوال المعاش احوال الدنيا، وتارة في احوال المعاد. اما بالنسبة الى احوال المعاش، يقول طبعا لا شك ان ضرورة الانسان بالضرورة هناك حاجة ضرورية للانسان تقتضي انه يجتمع، الاجتماع حاجة ضرورية ملحة، وإلا بدون الاجتماع الإنسان ما يمكن يتعايش، لأنه بالاجتماع كل إنسان يكمل الطرف الآخر، يعني واحد يؤدي نوع خدمة إلى المجتمع، مثلا هالخدمة إيش؟ إنه يوفر لهم المأكولات الزراعية، واحد يوفر لهم اللحوم، واحد يوفر لهم البناء، مثلا انه شغلته انه يدري مثلا من اجل المسكن، واحد يوفر لهم انه مثلا النساجة من اجل اللبس، وهكذا حتى الانسان من جميع جهاته جميع حاجياته تكون متوفرة. اما لو كان الانسان لوحده يعيش ما يقدر يوفر جميع الحاجيات بالنسبة إليه، وهو يبني له مسكن، وهو يريد أنه يوفر له زراعة، وهو يريد أنه يساجر حق يلبس، جميع هذه الأشياء ما يمكن. فمقتضى مصلحة الإنسان الاجتماع فيما بين أفراده، لكن الاجتماع وإن كان في مصلحة عظيمة لكن في مفسدة. ما هي المفسدة؟ أنه لما يصير اجتماع خيرات الأرض كثيرة جدا، والمنافع التي في الأرض عظيمة جدا، وكل إنسان فيه غريزة حب ذاته، فلما كان فيه غريزة حب ذاته بيصير تنافر، لأن كل واحد يريد الخير لنفسه، فإذا كان يريد الخير لنفسه بيصير تجاذب وتنازع، فإذا صار التجاذب والتنازع بيصير التناحر تقاتل، فإذا صار التقاتل بدل ما كان الاجتماع فيه مصلحة للإنسان صار فيه مضرة ومفسدة عليه. لكن لو كل إنسان لوحده بعد ما يصير هذا النوع من التجاذب والتنازع. زين، فإذا كان كذلك تجاذب هذا والتنازع شيء حتم، فلا بد حتى لا يضمحل نوع الإنسان، يعني مقتضى حكمة الله انه يوجد قانون يجيب شرع، قانون حتى يحكم الناس، بعد انت لا تعتدي على هذا وهذا لا يعني. هذا من حقك وذاك من حق ذاك. فمثلا الان يجي يقول هذا البحر موجود وفيه خير، انت اذا اخذت منه شيء هو لك. واحد واقف على الشاطئ انت تجيب الاسماك وهو ياخذ من عندك، لا ممنوع يمنعك، يعني يضع قانون، فذاك ممكن يبيعك يقدم لك السمك ياخذ في مقابلة شيء معين معلوم، وهكذا. فجميع القوانين لازم توضع حتى يمنع التنازع والتناحر بين الإنسان. فإذا لا بد من قانون. هذا القانون من اللي يضعه؟ من اللي يجيبه؟ فإن كان اللي يجيبه هو نفس الإنسان، أنتوا حطوا لكم قانون ما قررنا من وقعنا فيه. والآن إذا إحنا بنخلي قانون، من اللي بيخلي قانون؟ كل البشر بيخلي قانون لو فئة منهم، لأن في ناس جهلاء ما عندهم علم، بيخلي القانون فئة منهم وهم العلماء الذين عندهم علم، اللي عندهم عقل، عندهم رأي. زين هؤلاء أيضا عندهم حب إلى ذاتهم، فبيجعلون القانون من مصلحتهم. فايش بيقول؟ بيقول يجب أن يكون الحاكم على الناس العالم، وعالم طبعا فبيكون هو واحد منهم. بيقول ويجب أن يكون للحاكم هالمميزات كذا 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 كذا. فرجعت المسألة إلى أنه أيضا تنازع. ذاك بيقول ليش أنتم تخلونكم القانون بما فيه مصلحة لكم؟ فالتنازع بيرجع من جديد. فإذا ما يمكن إيكال وضع القانون إلى البشر، فلا بد أن يأتي بالقانون إنسان، هذا الإنسان يكون مبلغ عن الله. وهذا كيف نعرفه أنه مبلغ عن الله؟ إذا كانت عنده آيات وعلامات تدل على أنه نبي يوحى إليه من قبل الله. إذا مقتضى الحكمة أنه لا بد من نبي، وإلا يضمحل الخلق، لأن الله خلق الخلق لنفعهم، فمقتضى حكمة الله أنه يجيب نبي وإلا يضمحل النوع. هذا في أحوال المعاش، أحوال الدنيا. أحوال المعاش إن شاء الله نتكلم فيه. قال والدليل على ذلك أن النبوة واجبة في حكمة الله، هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، طبعا مو العائدة إلى الله، الله غني عن العالمين، كان إسعافهم بما فيه مصالحهم، يسعفهم بالأمور إليهم، ترى هذا في مصلحة لكم وهذا في مفسدة، وردعهم عما فيه مفاسدهم كان واجبا في الحكمة، مقتضى حكمة الله أن يكون هذا شيء يتحقق ويتحتم ويكون. وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم. أما في أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع، حتى يبقى النوع الإنساني لا بد من أن يجتمع، ولما يمكن تنسد حاجياته ويبقى، لكن الاجتماع الذي يحصل معه مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه، كل واحد يقاوم الثاني في الأمور التي كل واحد يحتاج لها. لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا، يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، حب النفس الغريزة مركوزة في الإنسان، وإرادة المنفعة لها دون غيرها، أنه يريد المنفعة لنفسه دون غيرها من النفوس، بحيث يفضي ذلك ويسبب إلى فساد المعمر محلالا. كل واحد ينازع الثاني تنشأ الحروب بين الإنسان، بحيث أنه يضمحل النوع ويثنى الإنسان. فاقتضت الحكمة، حكمة الله تقتضي إيش؟ أنه يبقى النوع. شلون يبقى؟ لا بد من النبوة. فاقتضت الحكمة وجود عدل، عدل يعني عادل، وجود عادل، هذا العادل يفرض شرعا، يقنن الشرع، يضع قانون وشرع يجري بين النوع، يجري بين نوع الإنسان، بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره، إلى أمر هذا العادل، وينتهي عند زجره. الأوامر اللي يأمرها ينتهزها، والنواهي ينتهي عنها. ثم الآن إذن لابد من شرع، ثم لو فوض ذلك الشرع إليهم قال لهم الله انتوا ضعوا الشرع من عندكم القانون انتوا ضعوه لكم لحصل ما كان اولا ما فرغنا من وقعنا فيه. اذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله, كل واحد عنده تفكير يقول لأ انا رأيي هالشكل القانون, وميل ينجبه طبعه طباع مختلفة, فكل واحد يميل الى شيء, فلا بد حينئذ من شارع من انسان يأتي يضع الشرع يضع القانون متميز مو مثل غير الناس, لا له ميزة. ما هي الميزة؟ بآيات علامات ودلالات مثل المعجزات تدل على صدقه على انه صادق وانه مبلغ عن الله, كي يشرع ذلك الشرع يشرع وجود القانون ليحكم البشر مبلغا له عن ربه مو ايضا من عنده, وانما يكون هذا علامات تدل على انه مبلغ عن الله جل وعلا. يعد ايضا القانون وش ميزته؟ قال يعد فيه المطيع, اللي يطيع يقول ترى لك مميزات لك ثواب لك نعيم لك جنة, ويتوعد العاصي والذي يخالف لا بد من عقابه, هناك نار هناك سعير هناك حميم هناك زقوم. ليش؟ قال ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهي. إذا ما في ثواب ليش الداعي أنه الإنسان يسوي هالعمل؟ ما في ثواب ما بيحصل فائدة, وإذا ما يعاقب إيش اللي يخليه يترك هالعمل؟ فلا بد يكون القانون فيه مميزات تعطى ومنافع يعطى من يمتثل بها القانون والشرع, وهناك عقاب يعاقب به من يخالف هذا القانون وهذا الشرع حتى يصير في انقياد ويأثر أثره. هذا في أحوال المعاش أحوال الدنيا. فإذا لا بد حتى تنتظم أحوال الناس في دنياهم لا بد للنبي, وأما في أحوال معادهم فهو إنه لما كانت السعادة الأخروية سعادة الإنسان في الدار الآخرة وهو أن يكون مخلد في الجنة لا تحصل إلا بكمال النفس, من الإنسان يكمل النفس يجعل كاملة بالصفات الحسنة بالمعارف الحقة بأنه يعتقد الاعتقادات الحقة حتى يكمل, والأعمال الصالحة عقيدة صحيحة وأعماله أيضا صحيحة, فلا تحصل إلا بكمال النفس من هالجهتين عقيدة وسلوكا. وكان التعلق بالأمور الدنيوية, يعني الآن الإنسان متعلق بالأمور الدنيوية تلاحظ يحب المال يحب الطعام يحب الملابس الفاخرة يحب الواصفة السيارات الفخمة يحب القصور يحب كذا, الإنسان عنده تعلق قلبه ونفسه متعلقة بالدنيا, وانضمار العقل في الملابس البدنية. العقل أيضا مو التفكير في حاجات البدن, إيش حاجات البدن؟ حاجات البدن هالشكل, شوف الإنسان يسخر عقله أن يسعى إلى هالحاجة البدنية ويحققها لنفسه, فهو منغمر في الملابس البدنية. لما كان هالتعلق بالأمور الدنيوية مانعا من إدراك ذلك, فبالإنسان لم يفكر بعقله لأن العقل عليه شهوات حب الدنيا حب الحاجات توفير حاجات البدن, لما كان العقل هالنوع عند تعلق بالدنيا ما يمكن يدرك العقائد الحقة المعارف الحقة والأعمال الصالحة, هو بنفسه ما يمكن يدركها لأنه متعلق بالدنيا متعلق بالملذات. هذا إيش مانع من إدراك ذلك؟ ممكن يدرك أشياء نقول بالحسن والقبح العقليين, فمدرك العقل أن هذا الصدق حسن كذا هذا حسن ذا قبيح, العقل مو أنه ما يدرك كل شيء يدرك لكن على الوجه الأتم ما يدرك, عنده نوع إدراك قوي للأمور الحسنة والأمور القبيحة لكن مو على الوجه الأتم. لذلك قال هذا مانعا من إدراك ذلك, يعني الذي يكمل النفس على الوجه الأتم والنهج الأصوب، ممكن على نهج تام لكن مو الأتم، أو يحصل إدراكه، ربما يحصل إدراك الحق بعقل الإنسان إذا فكر، ربما يحصل لكن مع مخالجة الشك، الشك يقول لعل هذا مو الصحيح، ومعارضة الوهم لعله إيش يظن ظن قوي إنه إيش هذا هو الصحيح. طبعا الشك إذا 50% و 50%، فهنا إذا هو اعتقد بالخمسين في المئة بنى على هالخمسين، الشك 50% الطرف الثاني عارض هذا 50%، أو لا إذا ظن الظن فوق 50%، 70%، 90%، فإذا هو ظن 90% 10% وهم يعارضها 10%، يعارضها الظن 10%، يقول لعله ربما 10% اللي أنا أعتقد ذات الشيء لعله صحيحة. فإذا ما تكون نفس ساكنة إلى قانون وتكون ثابتة وتعتقد أن هذا القانون هو الصحيح، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المعنى، لا بد أن يكون هناك شخص ما تعلقت نفسه بالأمور الدنيوية ومن غمر عقله في الملابس البدنية، بحيث يقرر لهم للناس الدلائل الأدلة التي تدل على الأمور الحقة ويوضحها لهم ويزيل الشبهات. قد الإنسان تأثري شبهة في أن هذا مو الحق، هو النبي أو هذا الشخص يزيل له الشبهة ويدفعها ويعبد ما اهتدت إليه عقولهم، إلا اهتدت لعقولهم توصلت له العقول أيضا هو يأكدت يعبد يعني يأكد، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، الأشياء اللي توصلت لهم له عقولهم هو يعبدها يأكدها، والأشياء اللي ما اهتدت له العقول يبينها لهم، ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، يعظهم ويرشدهم إلى ما فيه الصلاة، ويقرر لهم العبادات، يبين ترى هذا العبادة الصلاة عليكم كذا ركعة كذا، الركعة مثلا تتكون من سجود من ركوع من ذكر معين وهكذا، والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفة يعني التقرب القربة عند ربهم، ويكررها عليهم، يكررها عليهم لأن التكرار يركز المعاني في نفوسهم، ليستحفظوا التذكير بالتكرير، التذكير تذكير الرب يستحفظه ويثبت في ذهنهم بسبب التكرير، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان. ولذلك بالنسبة مثلا إلى الصلاة كل يوم مثلا 5 فرائض، لأن الإنسان إذا يترك ينسى لأنه متعلق شديد التعلق بالدنيا، فلازم كل بين وقت يذكر بالله، يذكر بالآخرة، يذكر بالجنة، يحذر من النار وهكذا، حتى إيش لا يجر الأمور الدنيوية إلى الأمور التي لا تحمل، إلى السهو ونسيان الله ونسيان الآخرة ونسيان الأعمال الصالحة، اللذان السهو والنسيان هما كالطبيعة الثانية، مكتوب الظاهر مو الثانية، الظاهر الثابتة، كالطبيعة الثابتة للإنسان، كأن طبيعة ثابتة فيه الظاهر هكذا والله العالم. وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي هني حق العبارة يصير فالنبي، فالنبي واجب في الحكمة، مقتضى حكمة الله أنه خلق الخلق لنفعهم أنه يرسل لهم النبي وهو المطلوب. اللحظة المتحف الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو رسول الله. ليش؟ ما هو الدليل؟ قال: لأنه ظهرت المعجزة على يده، جاب معجزة. المعجزة هو الشيء الذي يعجز عنه الخلق، ما يمكن لبشر أن يأتي بمثله، جاء به، فدل على أنه ليس من عنده، لأنه بشر مثلنا. إيش اللي خلى يجيب شيء لا نستطيع نحن عليه؟ هذا دليل على أنه من عند الله. فإذا من عند الله، مر علينا أنه يقبح على الله أن يصدق الكاذب، لأن إجراء المعجزة على يده تصديق له، فلو كان كاذبا لما أجرى على يده المعجزة، فلما أجرى على يده المعجزة دل على صدقه، فإذا هو نبي. كالقرآن، وللقرآن اليوم ليلة اليوم يتحدى به الخلق: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة من مثله. والله سبحانه وتعالى في القرآن يعني موجود أكثر من 110 سورة، 114 أو 112 سورة، على الخلاف في عد سورة الفيل والإيلاف سورتين أو سورة، والضحى وألم نشرح سورتين أو سورة. على كل حال إن عديناهم سورتين فهو 114 سورة، وإن عديناهم كل واحدة سورة ثنتينهم سورة يصير 112. وانشقاق القمر، هذا ثبت ونقل بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله جاء له المشركون وقالوا له: إذا أنت نبي نريد أنه تشق لنا القمر. فشق، دعا الله جل وعلا فانشق القمر فجاءت ثنتان، ثم أرجعه. لكن مع ذلك، وإن يروا كل آية يقولوا، في بعض سحاب مركوم، أو يقولوا سحر مستمر. ونبوع الماء من بين أصابعه، هذا أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض المواضع نبع الماء من بين أصابعه. وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، هذه قصة مشهورة، كثير من القضايا في قصة جابر بن عبد الله لما دعا النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي قال: أنا وأيضا والمسلمين. قال: لا بأس، أنت والمسلمين، يعني من جد حياء. قال: وإلا قال أنا ما عندي إلا شات. فكان جابر رحمه الله يعني أصاب نوع قلق، هذا إذا هل الناس الكثيرين كيف بيأكلهم؟ فالنبي صلى الله عليه وآله لما جيء له بهذا الطعام وضع يده المباركة عليه، فجاء الناس، كل من جاء أعطاهم، حتى أكل جميع المسلمين منه وكأنه لم يتغير منه شيء. وتسبيح الحصى في كفه، أيضا مثل ما يذكر الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله: في كفه تسبح الحصاة فهو لكل ممكن حياته، يعني أفاض الحياة عليه، هذا ممكن إفاضة الحياة على الحصاة، وهي أكثر من أن تحصى، يعني معاجز النبي، بحيث أنه بعضهم ذكر تقريبا ما ينيف على 1000 معجزة. فإذا ظهرت المعجزة على يد النبي، وهذا مسلم متفق عليه، لا أقل. عندنا الآن معجزتين موجودتين إحنا أمام عيوننا نشوفهم: القرآن، ونفس التشريع، نفس التشريع ما يمكن بشر يجيبه، هذا معجزة ثانية موجودة الآن إحنا نحسها. فهو ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا نقول عن هذا شيء، بعد شيء لا يشك فيه، سيكون صادقا. كل من ادعى النبوة وظهرت على يده المعجزة طبعا الدال على صدقه، ومر علينا، فهو نبيون. فيكون صادقا، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح. إذا قلنا أن الله يجري المعجزة على يد الكاذب، إذن الله يغري الناس بالقبيح. القبيح وهو إيش؟ اتباعهم إلى الكاذب، يخلي الناس يتبعون الكاذب. إذا ما كان نبي صادق وأجرى المعجزة على يده، هذا إيش؟ يغريهم باتباع الكاذب، واتباع الكاذب قبيح، فهو إغراء لهم بالقبيح. والإغراء بالقبيح قبيحون، لأنه يغريهم ويحثهم على اتباعه، بمعنى لأنه أجرى المعجزة على يده. فهو والإغراء بالقبيح قبيح، وهو محال على الله مثل ما مر علينا. أقول لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، يعني ربما قانون يكون له فهل وقت في مصلحة، لكن بعد 100 سنة نفس القانون ما في مصلحة. أيضا هل قانون بالنسبة له الأشخاص في مصلحة، بالنسبة لأشخاص ثانيين ما في مصلحة. لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض، المريض الذي يصلح له في أول مرضه من الدواء غير اللي يصلح له في وسط مرضه، غير اللي يصلح له إذا تماثل للشفاء. كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة، حاله في شدة المرض علاجه يختلف، في زوال المرض قرب الشفاء أيضا علاجه يختلف، واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه، يختلف مزاجه. لما كان قوي المرض ربما وياه شدة الحرارة دواء معين، لما انخفضت الحرارة زاد الضغط وياه علاج الثاني، وهكذا في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. في أول المرض لما كانت وياه حرارة مرتفعة عولج بما يزيل الحرارة. أيضا في أول المرض وياه إسهال مثلا عولج بما يرفع الإسهال، لكن بعدين في آخر المرض خلاص الإسهال راح وياه عوارض ثانية. بعد ما نعطيه أنه مال الإسهال مال رفع الحرارة، ما نعطيه هذا الدواء. أيضا النبوة تماما مثل الدواء. كانت النبوة كانت جواب لما كانت المصالح تختلف، كانت النبوة والشريعة مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم. ففي الزمان تصلح النوع من النبوة بهالنوع من القوانين، وفي الزمان الآخر تصلح النوع من النبوة بهالنوع من القوانين. وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض. ليش أول جاءت شريعة آدم وثاني جاءت شريعة نوح ونسختها؟ لأن الأشخاص تغيروا والزمان اختلف، فلا بد ما يصلح لذاك الزمان لا يصلح لها الزمان، فلا بد من تغيير القانون وتغيير الشريعة. إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اقتضت الحكمة، اقتضت حكمة الله كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما لجميع النبوات السابقة بعد إن الدين عند الله الإسلام، باقيتين يعني نبوته وشريعته ببقاء التكليف. ما دام الإنسان مكلف فهو لا بد أنه يكون نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، و تكون الشريعة التي يتعبد بها هي شريعة النبي. والدليل على صحة نبوته صلى الله عليه وآله هو أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك يعني ادعى النبوة وظهرت المعجزة على نبوة على يده كان نبيا حقا، هذا مسلم وضمر علينا الدليل. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، هذا لازم نبينه. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزة على يده، أيضا هذا لا بد من بيانه. الأمر الثالث أنه كل من كان كذلك يعني ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده فهو نبي حق. أما الأمر الأول أنه ادعى النبوة فهو ثابت إجماعا من الناس، بإجماع الناس، ما قال بإجماع المسلمين، كل الناس مسلمين وكفار ويهود ونصارى جميع الطوائف يقولوا أن محمد بن عبد الله ادعى النبوة بحيث لم ينكره أحد، وهذا بعد إنكار مكابرة. وأما الأمر الثاني وهو أنه ظهرت المعجزة على يده، فلأن أولا وش المعجز حتى بعدين نعرف ظهرت المعجزة على يد أو ما ظهرت، إيش تعرف المعجز؟ قال فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة، يعني على مقتضى العادة ما يصير، مو معنى الخارق للعادة يعني المستحيل، المستحيل يعني محال ما يصير، الأنبياء ما يجيبون محال، لكن على مجرى العادة ما يصير. إبراء الأكمة، إبراء الأبرص على مجرى العادة ما يستطيع الطبيب مهما بلغ من الطب، ما يبرئ الأكمة ولا يبرئ الأبرص. على مجرى العادة واحد عنده عصا يرميه يصير ثعبان كبير جدا، محال، عادة ما يصير. المطابق للدعوة، يجيب شيء خارق للعادة ومطابق للدعوة، يعني يقول أنا الآن أرمي العصا تصير ثعبان، ويرمي العصا وتصير ثعبان مثل ما ادعى. أما إذا جاب شيء خارق للعادة لكن عكس دعوة، قال أنا الآن أرمي العصا ويصير ثعبان، رمى العصا صارت تنور، هذا مخالف لدعوة، إذا مو معجزة هذه. مثل هذا مسيلمة قالوا له إن محمد صلى الله عليه وآله جاء له بإنسان أرمد مسح على عينه برق، هذا أرمد امسح على عينه، مسح على عينه عمي، فهذا المسح واحد يمسح على عين واحد ويعمى خارق للعادة، لكن على عكس دعوة هو يدعي أنه بيبرئه مو بيعمي. أو قالوا له إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله تفل في البئر الناضج مر الماء تحت غاير الماء فنبع، قالوا له هذا الماء تحت مو يعني ناضج، بس في كلفة أنه نوصل بالدلاء وكذا، نبغاك تبارك فيه بتفلة، قام تفل فيه نزل الماء إلى تحت جد، هذا مخالف للدعوة. المقرون بالتحدي يتحدى، يقولون له إذا أنت نبي اثبت، فيرمي العصا فهذا في تحدي. المتعذر مو المعتذر، غلط هذه، لا شك نعم غلط ولا إيش يعتذر لو إيش. المتعذر يعني الممتنع على الخلق الإتيان بمثله، ولذا كل الناس يسووا مثله، مثل ما أبو العيناء ينقل عنه أنه طبعا سجن على الخمر، لكن كان يرشي حراس السجن أنه يجيبه للخمر فيجيبه ليشرب، يوم من الأيام هو قاعد في السجن دخلوا عليه واحد يعني عليه سيماء الأشراف، يعني مو واحد من السجون، فهو شوي أخذته من الخوف أو الهيبة أو الاحترام، غرشت الخمر خلاها خلف ظهره، دخل هذا قال هؤلاء أخزاهم الله قاتلهم الله كذا كذا، يسب هذا الشخص الداخل، قال له ما الأمر على إيش؟ قال أنا نبي بعثني الله إليهم، ولكن شوف كيف قابلوا نبيهم، بدل ما يؤمنوا بي رموني في السجن. قال أبو العيناء يقول لهذا، يقول ولكن لكل نبي معجزة، فما هي معجزتك؟ قال أنا قلت لهم يحضروا لي امرأة أجامعها تنجب ولد، هذا الولد يقر بنبوتي، هذه المعجزة. أبو العيناء الغرش اللي خلفه طلعها قال لي إيش رأيك صلى الله عليه وسلم. فهذا إيش مو متعذر على الخلق الاتيان بمثل هالنوع من المعجزة، فمي معجزة، أما اعتبار خرق العادة لازم تكون خارقة للعادة، إذ لو كان مو خارق للعادة لما كان معجزا. واحد يقول له وش الدليل على انه انت نبي؟ قال باشر ان شاء الله بحول الله وقوته الشمس تطلع من الشرق، هذا مين معجزة لانها ما على مجرى العادة كطلوع الشمس من مشرقها. واما مطابقة الدعوة يعني لازم يقول انه تطلع ثعبان يعني تطلع ثعبان فلدلالته على صدق ما ادعى، هذا يدل مطابقة الدعوة على أنه اللي يدعي صحيح، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب، قضية هذا الأرمد وقضية البئر، لما دل على الصدق، لما يدل على أنه صادق، بل يدل على أنه كاذب. وأما التعذر على الخلق فلأنه لو كان كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة، ما يدل على النبوة إذا كان كثير النقوع ممكن يقع. ولا شك أيضا في ظهور، إذن هذا معنى المعجزة. قال ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله، وذلك معلوم بالتواتر، شيء بعد مو قابل للإنكار، الذي هذا التواتر الذي يفيد العلم ضرورة. التواتر يعني أنه ناس يخبرون جماعة عن جماعة عن جماعة بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب، مثل الآن انه ناس احنا ربما جماعة منا ما شافوا مثلا استرد فرنسا مثلا ما شفناها، لكن ناس عن جماعة عن جماعة بحيث انه هل جماعة كلهم يقولوا ان في فرنسا وهي ما في في الدنيا، هذا ممتنع محال ان كلهم بيتفقون على هالكذبة، هذه يكذبون ان في بلد اسمه فرنسا محال، فهذا يفيد من العلم. فمن ذلك من معجزاته القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق، النبي تحدى به الخلق وطلب منهم الاتيان بمثله، فأتوا بمثله. اولا على كان طبعا تحدي على ثلاث مراحل، اولا جيبوا مثله ما قدروا، فأتوا بعشر سور مفترة، تقولوا مفترة جيبوا عشر سور مفترة ما استطاعوا، فأتوا بسورة من مثله، مع العلم من سور القرآن بعض السور أربع آيات بالبسملة، سورة والعصر أربع آيات بالبسملة سطرين، سورة إنا أعطيناك الكوثر كذلك أربع آيات بالبسملة، مع ذلك عجزوا. ولو كانوا قادرين لما سلكوا محاربة النبي بالسيف الذي تسبب منه في بدر وغيره زهاق نفوسهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم، مع ذلك هم سلكوا هالطريق، وذاك الطريق لو كانوا قادرين عليه لسلكوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فلم يقدروا على ذلك، أنه تحداهم عليكم السلام ورحمة الله، تحداهم مع ذلك لم يقدروا على الاتيان بمثله، وعجزت عنه مصاقع الخطباء، خطباء المفوهين، لأن العرب كانوا أهل الفصاحة والبلاغة، مع ذلك عجزوا. مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم، لما عجزوا دعاهم ذلك إلى محاربته ومسايفته عن سن السيف الذي حصل به ذهاب نفوسهم، مثل بدر وغيره كل المعارك كانت خزي على قريش، مع ذلك أصروا على محاربة النبي الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم يعني أولادهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنه، مع أنهم كانوا عندهم القدرة على أنهم يدفعون عنهم القتل وغير ذلك بمحاربة النبي لتمكنهم من مفردات الألفاظ، يعني مو أنهم كانوا تعبير نغتمان، كانوا يتكلمون وكان عندهم الشعراء الفطاحل، وتركيبها يعني وتركيب مفردات الألفاظ، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك يعني عن محاربته بأن يأتوا بمثل القرآن إلى المحاربة يعني بالسيف، هذا العدول دليل على عجزهم. شلون دليل؟ قد واحد يقول لا اختاروا هذا الوجه هذه الجهة، مو دليل أنهم عاجزين على أنهم يجيبوا مثل القرآن. قال لا، دليل إذا العاقل لا يختار الأصعب الذي فيه ذهاب النفوس وأخذ الأموال وسدي الذراري والنساء، مع إنجاح يعني إنجاح كونه ناجعا ناجحا يعني مع إنجاح الأسهل، لا يختار الأصعب مع أن الأسهل يأثر في إبطال نبوة النبي إلا لعجزه عنه، لعجزه عن هذا الأسهل الذي ليس فيه ذهاب النفوس. ومن ذلك يعني من معجزاته انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم. لما جاءت اليهودية وقدمت للنبي الذراع، الذراع تكلم لكن بعد ما أكل النبي منه لقيمات، وحنين الجذع، النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب على جذع نخلة ثم شالوا الجذع وخلوا منبر، فأول مرة صعد النبي على المنبر وترك الجذع صار الجذع يحن كحنين الفصيل إلى أمه، لأن النبي تركه، فجاء له النبي صلى الله عليه وآله ووضع يده المباركة عليه حتى سكن حنينه. وكلام الحيوانات الصامتة مع النبي صلى الله عليه، هذه طبعا موجودة في الكتب، والإخبار بالغائبات والقرآن والأحاديث النبوية، ما شاء الله أخبار بالمغيبات، أن مثلا عمار تقتله الفئة الباغية، أن الإمام الحسين عليه السلام يقتل في كربلاء، أن أمير المؤمنين يخرج أشقاها فيخضب لحيته من رأسه، وغير ذلك، أن الزهرة عليه السلام أول أهله لحوق قلبه، وغير ذلك، واستجاب الدعاء، أن النبي ما دعا دعاء إلا واستجيب مثل دعاه على الأحزاب، وغير ذلك وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه عن النبي ما ينيف يعني يزيد على الألف، الذي أعظمها أعظم المعجزات وأشرفها الكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز باقي وذيك اضمحلت وذهبت وصارت خبر بعدما كانت عين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا تمله الطباع. الإنسان كل ما يكرر الآن الفاتحة كم مرة الواحد يقرأها؟ 10 مرات في اليوم ما يمل منها. ولا تمجه الأسماع، يعني مو أنه مثلا يجي عبارات شرسة عبارات وحشية بحيث أنه طبع الإنسان يأباه. ولا يخلق يعني يبلأ بكثرة رد إليه، بكثرة الرد إليه يعني سرداده، بكثرة سرداده ما يخلق. ولا تنجل الظلمات، ظلمات الغي بنور الهدى إلا به. وأما الأمر الثالث أنه كل من ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فهو نبي، فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو باطل أنه كاذب، إذ يلزم منه من كونه كاذب إغراء الله سبحانه وتعالى المكلفين، يعني خديعة الله للمكلفين باتباع الكاذب، لأنه أجرى المعجزة على يد الكاذب، والإغراء بالقبيح قبيح، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنه إيش؟ أنه كل من جاء بالمعجزة الدال على صدقه بالصفات اللي قلناها، هذا يدل على أنه نبي، وإلا لزم الطعن في الله جل وعلا. صلى الله على محمد وعلى الطيبين.